الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 بعد 200 من زاد المعاد، فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم. قال رحمه الله: فمنها قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به أمره على لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة. فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها، وإن تنازعوا في تحريم المدينة والصواب المقطوع به تحريمها إذا قد صح فيه بعض 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعن فيها بوجه. ومنها قوله: فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما. هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما، كما أن تحريم عض الشجر بها واختلاء خلاها والتقاطها هو أمر يختص بها وهو مباح في غيرها، إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة تخصيص هذه الأنواع. أحدها هو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله، أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل، لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهل مكة من بيعة يزيد وبايع بن الزبير، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع، وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته، وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال: إن الحرم لا يعيد عاصيا. فيقال له: هو لا يعيد عاصيا من عذاب الله، ولو لم يعده من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين، وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يعيد العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقام الإسلام على ذلك. وإنما لم يعد مقيس وابن صبابة وابن خطل ومن سمي معهم، لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما بل حلا، فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليهم خلق السماوات والأرض. وكانت العرب في جاهليتها يرى أحدهم قتال أبيه، قاتل أبيه وابنه في الحرم فلا يهججه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما، ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق وقال لأصحابه: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته. وعن ابن عباس أنه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه. وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه. وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث. فذهب مالك الشافعي لأنه يستوفي منه في الحرم كما يستوفي منه في الحلوة واختيار ابن المنذر، واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهو متعلق بأسطار الكعبة. وبما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة، وبأنه لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعده الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه، وبأنه لو أتى فيه ما يوجب حدا أو قصاصا لم يعده الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه، فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ إليه، إذ كونه حرما بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين، وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده، فلا يفترق الحال بين قتله لاجئا إلى الحرم وبين كونه قد أوجب ما يبيح قتله فيه كالحية والحداء والكلب العقور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق، قال: خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة وهي فسقهن، ولم يجعل اتجاههن إلى الحرم مانعا من قتلهن. فكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل. قال الأولون ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى، وأما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه، وأما أخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام كما قال تعالى ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ألم نمكن لهم حرما آمنا نجوى إليه ثمرات كل شيء، وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه، فقال بعضهم من دخله كان آمنا من النار، قال بعضهم كان آمنا من الموت على غير الإسلام ونحو ذلك، فكم من دخله وهو في قعر الجحيم. وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصص في كل زمان ومكان فيقال أولا لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه، كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه، فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا يتضمنه فهو مطلق بالنسبة إليها. ولهذا إذا كان الحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام، فلا يقول محصل إن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم مخصوص بالمنكوحة في عدتها أو بغير إذن وليها أو بغير شهود، فهكذا النصوص العامة استيفاء الحد والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه، ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع لئلا يبطل موجبها، ويجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره. وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يرجى برؤه والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة وإن قلتم ليس ذلك تخصيصا بل تقييدا لمطلقها؟ كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء. يا هلا بارك الله فيك.